أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة السابعة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له، يعني ثبت عنده حينها، ومع ذلك شك في أنه كان داخلا، هذا شك لاحق بعد الفراغ من الصلاة، ما كان شاكا عند الدخول في الصلاة، كان ملتفتا ومحرزا للوقت، ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا، بنى على الصحة. وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا. صور ثلاثة إلى هنا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول، أي بعد الصلاة، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا، أي في الصور الثلاث، ولا تجري قاعدة الفراغ. أشار إلى أن مدركه قاعدة الفراغ في الصورة الثانية والثالثة المصححتين، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟ ما علينا الآن بالشق الثاني من المسألة. الكلام يقع في هذه المسألة في شقين. الشق الأول: من أتى بصلاته ثم شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل صلى في الوقت أم صلى صلاته بكاملها في خارج الوقت، بحيث لم يدرك منها جزءا في الوقت. الكلام مش في المتعمد، هذه مسألة سبقت. الكلام في المعذور بنحو من الأنحاء، وقد ثبت في محله أن من أدرك ولو جزءا يسيرا على خلاف التسليم تقدم من صلاته في آخرها في الوقت، كأنه أدركها بتمامها في الوقت. فالمفروض في المسألة أنه يشك في أنه هل أدرك شيئا منها في الوقت أم لم يدرك شيئا أصلا. بعد هذا ينشعب الشق الأول إلى الصور الثلاثة. جيد. افترض الماتن في المقام ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الإنسان عالما حين الشك، أي بعد الصلاة، بأنه عندما دخل في الصلاة لم يراعي الوقت ولم يلتفت إليه، ترسل ودخل، دخل إلى المسجد رأى أربعة خمسة يصلون من دون التفات، العقل الجمعي حكمه، ما تساءل أصلا إنه هؤلاء يصلون صلاة الظهر أم يقضون صلوات أم يتنفلون أم ماذا، فتلقائيا كبر ودخل، يعلم أنه لم يراعي الوقت ولم يلتفت إليه أصلا. في هذه الصورة حكم الماتن أعلى الله مقامه بأنه لا توجد قاعدة تصحح الصلاة. عليه أن يعيد بعد إحراز دخول الوقت بطبيعة الحال. المفروض الآن يحرز دخول الوقت في الشق الأول. في الصورة الثانية أطلق الماتن، انتبهوا لي يا أخوة، أطلق الماتن أن من راعى دخول الوقت كيفما كان، المهم راعى دخول الوقت، يعني كان ملتفت وراعى دخول الوقت، ثم بعد الانتهاء من الصلاة شك شكا ساريا في صحة يقينه الأول الذي دخل على أساسه في الصلاة. مورد ما يسمى بقاعدة اليقين التي لم تثبت بدليل. في هذه الحالة الماتن قال لا عبرة بشكه الساري، صلاته صحيحة، وأوضح لنا بعد ذلك أنه يصححها لأجل قاعدة الفرق. في الشق الثاني فهمنا لما قال لا تجري قاعدة الفراغ، يعني في الشق الأول إنما صحح لجريانها، لا قاعدة أخرى متوهمة في المقام. الصورة الثالثة هو الآن يشك بعد فراغه من الصلاة أنه هل وقع شيء من صلاته في الوقت أم لم يقع، ويشك أيضا موضوعا في أنه راعى دخول الوقت عندما دخل في الصلاة أم لم يراعي. برزخ بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في هذه الصورة أيضا حكم بتصحيح الصلاة لجريان قاعدة الفراغ. واضح أن هذه المسألة برمتها حتى بما سيأتي في الشق الثاني من المسألة من موارد البحوث التطبيقية لقاعدة الفراغ، فلا بد وأن يؤخذ بحث قاعدة الفراغ وموارد جريانها أصلا موضوعيا في هذه المسألة، لا يمكن بحثه فيها فإنها بحوث مفصلة في محله، لكن ما يوضح لنا محل الكلام مما هو دخيل في هذه المسألة. أولا هل تجري قاعدة الفراغ، انتبهوا لي، في موارد الشك في أصل توجه الأمر؟ أم لا تجري؟ هذا البحث يا أخوان لابد من التنبيه إليه و بيانه بشكل شفاف، لأنه وقع خلط من قبل بعض الأعاظم بسببه. المعروف بين المحققين أن قاعدة الفراغ هي قاعدة تصحيحية في الموارد التي يرجع الشك فيها إلى الشك في الوجود لا إلى الشك في الوجوب. لا أقل، هناك رؤية لكثير من المحققين تبتني على هذا الأمر. توضيح ذلك أن الإنسان الذي يشك في صحة عمله بعد فراغه منه، طارة يكون شكه من جهة أصل توجه الأمر به إليه. فأنا أشك بعد الفراغ لشكي في أني كنت مأمورا بهذا العمل مطلقا، مش الحصة التي جئت بها، أم لم أكن مأمورا. وواضح أن هذا يعني على أساس هذه الرؤية بأن الشك إذا رجع إلى شرط من شرائط الوجوب فإن القاعدة لا تجري، فمن يشك في الوقت فهو في الحقيقة يشك في أصل وجوب الصلاة عليه. فقالوا هذا ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ، هذا من موارد جريان قاعدة الاشتغال. بل أنا أقول هذا من موارد الشك في أصل الوجوب. قال جملة من الفقهاء من موارد الشك جريان قاعدة الاشتغال بلحاظ ما بعد العلم بدخول الوقت، لكن إذا رجعنا إلى الزمن الأول فهذا من موارد الشك في أصل الوجوب، أنه وجب عليه في ذلك الوقت أم لم يجب. انتبهوا لي شوية يا أخوان. لكن رجاء هون دققوا، ينبغي الالتفات إلى أن هذه المسألة قد تطرح بلحاظ حين الإتيان في العمل، يعني عندما أراد التلبس بالصلاة، وهذا الكلام صحيح بلا شك ولا ريب، بل لا أعرف مخالفا فيه. هذه مش رؤية لبعض المحققين أو كثير منهم، باعتبار أن قاعدة الفراغ بعد الإتيان بالعمل لا تصحح عملا، لم يكن هنالك مبرر موضوعي للدخول فيه من الأساس. بعبارة أوضح، الشك بعد الفراغ هذا شك الذي هو شك حين الاتيان بالعمل، شك قبل الشروع أو مع الشروع أو في الأثناء. جيد. وأخرى انتبهوا لهم، يراد الطعن في جريان قاعدة الفراغ بلحاظ الشك الناشئ بعد العمل الذي هو الشك الساري اللي هو مجرى لقاعدة اليقين. يعني انتبهوا لي، الإنسان أحرز دخول الوقت أو يشك أنه أحرزه أو لم يحرزه حين العمل للغفلة مثلا، فضلا عن من يعلم بأنه كان غافلا ولم يراعي، وهي الصورة الأولى. ثم دخل في الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة شك في أنه أوقع شيئا من صلاته في الوقت أو وقعت بتمامها قبل الوقت، هو لا يحرز أنه كان شاكا شكا فعليا قبل الدخول في الصلاة. هو شاك الآن بالفعل بعد الفراغ من الصلاة. شكه الفعل الآن في أي شيء؟ في أنه هل كان مأمورا بالصلاة واقعا عندما دخل فيها أم لم يكن مأمورا بها واقعا، إما من دون مراعاة أو مع مراعاة أو مع الشك في أنه راعى أو لم يراعي. هنا يشك في الحقيقة في مصحح الدخول في الصلاة. فإن قلنا بحجية قاعدة اليقين، أي أن الشك الساري يفسد عكس القول بالحجية، البناء على اليقين السابق، لأنه اللي بيقول بقاعدة حجية قاعدة اليقين العكس، يقول بأن اليقين محكم وأن الشك الساري لا يفسد، ينظرون له بالاستصحاب. وحاول البعض تنزيل بعض صحاح الاستصحاب على قاعدة اليقين كما تتذكرون إن شاء الله. فإن قلنا بأن الشك الساري ينقض اليقين السابق، هنا يوجد مجال للطعن في إجراء قاعدة الفراغ في الصور الثلاثة. أما إذا قلنا بأن الشك الفعلي هو شك فعلي فقط لا يؤثر على اليقين السابق، لا سلبا ولا إيجابا ولا علاقة له به، فهنا لا وجه للقول ولا يظن بالمحققين أن يقولوا بأنه في هذا المورد لا تجري قاعدة الفراغ مطلقا. لماذا؟ لأن المفروض أنه في الصورة الثانية قد راعى دخول الوقت وأحرزه ثم دخل في الصلاة، هو يشك في دخوله بالشك الساري الجديد بعد الفراغ من الصلاة. فمع عدم تأثير للشك الساري في المسألة فلا إشكال في أن موضوع قاعدة الفراغ محرز، باعتبار أن يقينه ذاك الوقت كان حجة ودخل في الصلاة على أساس يقينه. شكه الفعلي إنما يفسد صلاته وجدانا إذا علم أن الوقت لم يدخل إلى أن أنهى صلاته وجدانا أو بتعبد شرعي لاحق، كما لو شهد لديه شاهدان أن الوقت لم يكن قد دخل إلى أن أنهى صلاته، شريطة أن يغير يقينه السابق، أن يتغير يقينه السابق بالحجة اللاحقة. في مثل هذه الحالة يا إخوان ما إلى معنى إجراء القواعد، خلصنا نعتمد على البينة ونمشي، إلا إذا بقيت مصرا على علم الوجدان السابق على قطع يعني. طيب، ففي مثل هذه الصورة وكذلك الحال في صورة ما لو لم أعلم أني راعيت أو لم أراعي. لا مانع في مثل هذه الحالة من إجراء قاعدة الفراغ. نعم في خصوص ما لو علمت أني لم أكن قد راعيت، الشك في أصل توجه الأمر فلا تجري. يعني يا إخوة حتى لا نضيع، قاعدة الفراغ لا تجري فيما لو شك الإنسان في أصل توجه الأمر في بداية العمل، لا ما إذا كان محرزا موضوع القاعدة بحيث جاز له ولو ظاهرا الدخول في العمل مع الالتفات أو الشك في الالتفات الذي تشمله قاعدة الفراغ، فلا يخرج عنها إلا إحراز أنه كان غافلا حين الدخول. أما الشك اللاحق بعد العمل فلا يؤثر على جريان قاعدة الفراغ. ولهذا فلا وجه لما أفاده صاحب المستمسك في المقام وأشكل عليه بعض الأعاظم على سبيل الإشارة من دون البيان في سوقه الصور الثلاث مساقا واحدا. وأنه إذا قلنا بأن القاعدة لا تجري في الشك، أي قاعدة الفراغ في أصل توجه الأمر والخطاب، فلا مجال لجريانها في الصور الثلاث، لأن المورد من موارد الشك في أصل توجه الأمر. جوابه ما هو؟ كما اتضح أن هنالك فرقا بين من يحرز أنه كان غافلا عن مراعاة الوقت، إذا ما كان لديه حجة حتى ظاهرية للدخول في الصلاة، غافل ومشى في الصلاة، وبين من أحرز دخول الوقت في حينه. فإن من أحرز دخول الوقت في حينه امتلك حجة للدخول في الصلاة. هو يشك الآن في أن الوقت كان قد دخل، لكن هذا الشك الساري لا يقدم ولا يؤخر، مفروض ليس بحجة بلحظ ما مضى. ففي مثله يحرز حين الدخول في العمل أنه كان مأمورا به، الآن يشك أنه كان مأمورا به. لا مانع هنا من جريان قاعدة الفراغ باعتبار أن الأمر كان محرزا عند الدخول في العمل. وأما الصورة الثالثة فإن القول بجريان القاعدة فيها فرع القول بأن القاعدة تشمل من كان شاكا بعد العمل في أنه قد راعى قبل العمل وعند الشروع في العمل، والمفروض أن القاعدة تجري حيث علل في معتبرة ابن بكير أو بكير ها بن أعين بأنه حين العمل أذكر، فتعبدتني بأن أبني على أنني قد جريت على الموازين عندما دخلت وإن كنت أشك شكا وجدانيا بعد العمل. نعم، أرجو الانتباه. في صورة واحدة يمكن القول بعدم جريان القاعدة، وهي ما لو علمت أن ما بنيت عليه عند الدخول في الصلاة، في الصورة الثانية يعني، في إحراز الوقت وعلى أساسه دخلت في الصلاة، كان مجانبا للواقع والحقيقة. كما لو بنيت على دخول وقت صلاة الصبح بضوء رأيته من الشباك، ثم بعد الصلاة شككت إنه كان داخل الفجر أم لا، وعلمت أن مصدر الضوء القوي كان أمراً وضعياً وليس طبيعياً، كما لو علمت أن الجهة التي نظرت فيها كانت مضاءة بضوء أبيض يشبه ضوء بزوغ الفجر والنهار. ففي مثل هذه الحالة أنا علمت بأن مراعاتي التي راعيتها وجودها كعدمها، فإذا الصلاة صحيحة رح تكون صحيحة اتفاقا للصدفة، لأني أعلم بتوهمي بأن الضوء الذي رأيته مصدر للنهار، قد يكون واقعا مع الضوء كان طالع الفجر، وقد يكون ما كان طالع، بس علم أن حجتي داحضة اللي اعتمدت عليها في بداية دخول الوقت. وهذه النكتة الدقيقة هي التي أشر إليها المحقق البروجردي أعلى الله مقامه في تعليقته على المتن، ولم أرى التنبيه على ذلك في شروحه، شروح المتن، فاقتضى التنويه. جيد، إذن خلاصة المقام أن قاعدة الفراغ والتجاوز، تكلمنا بالفراغ، لا تجري إذا كان الشك في أصل توجه الأمر حين الدخول في العمل، لكنها تجري إذا كان محرزا وكان الشك في أصل توجه الأمر بعد العمل. ولذا لا مانع من جريان قاعدة الفراغ لتصحيح موارد الشك التي تجعلني أشك في أصل توجه الأمر إذا لم يكن الشك قد صاحبني من قبل العمل والشعور فيه. نعم، من يختار في فقه القاعدة أن القاعدة لا تجري في المواقيت، ولا أعلم ذلك طبعا أن أحدا ذهب إليه، أنه مطلقا قاعدة الفراغ لا تجري، طبعا سر الأمر ما هو أشرت له أنا في بداية كلامي يا إخواني، سر الأمر هو في أن القاعدة نصوصها تدل على التصحيح من جهة الأجزاء والشرائط الراجعة إلى الوجود، وأنه هل ينطبق المأمور به على المأتي به أم لا، لا إلى الشك في الوجوب، فاقتضى هذه الفذلكة التي ذكرناها وهي مطلب دقيق إنصافا يرتبط بهذه القاعدة. هذا أولا مطلب الأول أصل موضوع ينبغي أن يقعد، وإن كان بهالشكل نحن ما بحثنا في قاعدة الفراغ ولا يبحث عادة، يبحث في التطبيقات، لكن لا يخلو من نقطة كبروية كما هو واضح ينبغي إضافتها في قاعدة الفراغ والتجاوز هناك. الأمر الثاني، هناك بحث معروف في قاعدة التجاوز والفراغ، وهو أن القاعدة هل تجري إذا أحرز الإنسان أنه كان غافلا ولم يكن ملتفتا إلى الجهة المشكوك من جهتها عند الدخول في العمل أم لا تجري؟ توضيح ذلك. لا شك ولا ريب في أن من كان ملتفتا إلى أمر عند الدخول في العمل وشك فيه بعد العمل فهو مجرى من غير جهة الشك في الوجوب، فهو مجرى لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. أيضا لا شك في أن قاعدة الفراغ والتجاوز تصحح تجري في حق من شك بعد التجاوز في أثناء العمل أو بعد الفراغ من العمل، إذا شك أيضا في أنه كان متنبها ملتفتا في أثناء العمل للنكتة النوعية، وهي أن الإنسان يكون أذكر حين العمل، وهي التي نبه عليها بصراحة في معتبرة بكير بن أعين، لأنه حين العمل أذكر، نكتة نوعية، وإلا في ناس ما بيكونوا أذكر، والشاك قد يكون وقد لا يكون. نعم، وقع البحث بين المحققين وبقوة في أن القاعدة هل تجري لمن يحرز أنه كان في غفلة من أمره، وهو موضوع الصورة الأولى من الصور الثلاث في الشق الأول من المسألة، أم لا تجري؟ يعني بعبارة أخرى يا إخوان، هل القاعدة قاعدة تعبدية امتنانية تشمل كل شك بعد العمل، فهي أصل عملي عار حتى عن الإحراز الجزئي، ها في الجملة هي قاعدة تعبدية متمحضة في التعبد امتنانية من المولى تصحح كل عمل بنكتة أن الإنسان تجاوز فيه أو فرغ عنه. ذهب إلى هذا المعنى جملة من أعاظم المحققين مفيدين أن إطلاق الأدلة أو جملة منها الواردة في القاعدة أو القاعدتين، يعني في خلاف أنه قاعدة التجاوز والفراغ ولا قاعدتان، جيد، أن مقتضى إطلاق رواياتها أو بعضها على الأقل من دون مقيد هو أنها قاعدة امتنانية عامة تصحح في كل مورد شك بعد التجاوز أو الفراغ. أما ما يقال من تعليل الموجود في صحيحة أو معتبرة بكير أنه حين العمل أذكار، فهذا نظير الروايات الكثيرة اللي يكون التعليل فيها من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة التامة المنحصرة، وصرح بعضهم بهذا المعنى. نحن عندما بحثنا القاعدة حاولنا الاستدلال عليها بأنها من صغريات أصالة الصحة العقلائية العامة، بأن نرجع. تتذكروا مطلب المحق الإصفهاني عنده مطلب من هالقبيل، حاول يرجع فيه مجملة قواعد منها الفراغ والتجاوز ومنها أصالة الصحة إلى نقطة عقلائية واحدة، وأن هذه تطبيقات لهذه النقطة العقلائية الواحدة، فتكون أمارة على هذا التقدير. نحن عندما بحثنا وأطلنا في هالموضوع ذاك الوقت لم ننتهي إلى ما يقنعنا بوجود سيرة وارتكاز عقلائي. تكون الروايات كلها إمضاء له أو لها، للسيرة أو الارتكاز. لكننا أيضا لم نستطع، خصوصا مع وجود هذا التعليل في معتبرات ابن أعين، لأنه حين العمل أذكار، لم نستطع أن نجزم بهذا الإطلاق المزعوم من قبل بعض المحققين، وكأن الروايات واردة للامتنان في مورد لا يوجد فيه ارتكاز عقلائي أصلا. يعني لا، كيف بالاستصحاب يا إخواني؟ الارتكاز موجود في جملة من صور الاستصحاب لغلبة أن ما يحدث يبقى وإلى، لكن ما بيخرج في الحالات الاستصحاب. الروايات تخرج دائرة أوسع، لكن بشرط أن لا نعزل الأمارية بالكامل بحيث لا يكون هناك منشأ عقلائي أصلا لجريان أصالة الصحة أو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. عموما عند البحث في فقه القاعدة قلنا بأننا لا، وجملة من المحققين على هذا، إما بهالبيان أو ببيان آخر، مو مهم، من أعظم المحققين، بأننا لا نؤمن بإطلاق في الروايات يجعل قاعدتي الفراغ أو قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة تعبدية محضة منعزلة بالكامل عن جهات الارتكاز العقلائي، بل لا بد من فهمها في هذا الإطار، وهذا يمنع من انعقاد إطلاق لها في المورد الذي تنعدم فيه الأمارية. ويبتني على هذا البحث، بس ما بدنا نبين نحن المطالب الموضوعية بكاملها هنا، بدي بس أذكر رأس الموضوع لأقول شو بيبتني عليه. يبتني عليه في المقام أن الموارد التي يحرز الإنسان فيها الغفلة قبل العمل، أي انعدمت فيه الأمارية، يعلم أن الأمارية منعدم، لا نجري فيها القاعدة، لا أصالة الصحة ولا قاعدة تجاوز ولا قاعدة فراغ، إذ لم نحرز إطلاقا يشمل مثل هذه الموارد، على أن التعليل المذكور في معتبرة ابن أعيان ظاهر جدا في أنه تعليل بالأمر الارتكازي وحمله على الحكمة التي لا مانع من الحكم بالقاعدة حتى في حالة انعدامه خلاف الظاهر. ولذا بنينا كما بنى جملة من الأعاظم على أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لا تجريان إذا أحرز الإنسان عدم الذكر حين العمل، إنما تجريان إذا أحرز الذكر حين العمل أو شك لا أقل، فيبنى على النقطة النوعية من أن هذا عمل اختياري والإنسان يقدم عليه مع علم وعمد والتفات، وهما الصورتان الثانية والثالثة في المسألة. وعلى هذا ابتنى خلاف المحققين في تعليقاتهم على المتن، سواء الشراح أو المعلقين فتوائيا، ابتنى خلافهم في الصورة الأولى في أنها مجرى لقاعدة الفراغ أم ليست مجرى. ذهب بعض المحققين كالسيد الخنساري صاحب جامع المدارك، كالشيخ العراقي والبعض توقف واستشكل مثل السيد الحكيم في المستمسك، وإن مال إلى رأيهم. إلى أن قاعدة الفراغ تجري في الصورة الأولى حتى لو علم بعدم الالتفات حين العمل، وعللوا ذلك بأي شيء عللوه؟ عللوه بأن قاعدة الفراغ مطلقة تجري حتى في مثل هذه الحالات. هذا بحث مبنائي صار. أما من قال بعدم الجريان ونحن منهم فلأننا لا نؤمن بهذا الإطلاق. طبعا أكثر من هذا ما في يتوسع بها الموضوع، لأن البعض مثل صاحب المستمسك أشر إلى صحيحة أو معتبرة الحسين بن أبي العلاء قصة تحريك الخاتم، إذا نسي تحريك الخاتم ثم صلى فيقول لا آمرك بالإعادة، فاعتبر هذا شاهد على إطلاق القاعدة مع أنه ليس كذلك، وتمام تحريره في فقه القاعدة مشهور. جيد، فإلى هنا ذكرنا الأصلين الموضوعيين الأساسيين المرتبطين بهذه المسألة، وبذكري لهما بهذا التفصيل الذي فصلته اتضح أجزاء مهمة من المسألة، وبات واضحا إلى هنا يا أخوان أنه في الشق الأول في الصورة الأولى لا تجري قاعدة الفراق لأنه كان يعلم بأنه غافل، في الصورة الثانية والثالثة تجري، نعم في الصورة الثانية بالخصوص إذا علم بعد العمل أن ما بنى عليه من إحراز دخول الوقت كان أمرا وهميا، مثل قصة الضوء اللي مثلت بها، فوجوده كعدمه، هذا راعى وعلم أن مراعاته لم تكن بشيء بعد العمل، فهنا أيضا لا تجري القاعدة إلا إذا بنينا على أنها تعبدية محضة كما ذهب جملة من المحققين ونحن لم نوافقهم على ذلك، فيكون بهذا قد تم البحث بتمام الأصل الموضوعي من الجهتين، يقول قد تم البحث في الشق الأول من المسألة يا أخوان كما هو واضح، يبقى البحث في الشق الثاني من المسألة يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.